الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. في نهاية هذه السلسلة نحاول أن نصغي إلى الانتقادات المختلفة التي اتجهت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من الناس، سواء كانوا مستشرقين أجانب أو كانوا من أتباعهم وذيولهم أو من مستشكلين. تحدثنا عن طائفة عن هذه الإشكالات وأجبنا عنها دون تحيز وبموضوعية. كان الإشكال أو الانتقاد الذي كنا نصغي إليه ونحاول أن نجيب عنه قول بعض الكاتبين الأجانب إن مما يدل على أن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بذكائه وجد خير طريقة للهيمنة على العرب في الجزيرة العربية، والسبيل الذي هيمن بها عليهم أنه رأى كيف أن العرب في الجزيرة العربية كانوا يتشوقون إلى رؤية عرق أخضر، نعم، تحركه النسمات في أرضهم فلا يجدون، أرض قاحلة. كانوا بأمس الحاجة إلى أن ينظروا فيجدوا بريق سلسال من الماء يسري في جدول، في نهر، يلمع في معين، في نبع، لكنهم كانوا محرومين من ذلك كله، وكانوا في شوق شديد إلى منظر الخضرة والرياحين والزهور وإلى منظر المياه المتدفقة. فهيمن عليهم محمد صلى الله عليه وسلم من نقطة الضعف هذه، وأخذ يمنيهم ويعدهم إنهم استجابوا لدعوته بالأنهار المتدفقة والجنان الوارفة وما إلى ذلك، وأخذ يصور لهم هذا بأساليب محببة. فكان أن خضعوا بسبب هذه النقطة التي يعانون منها لسلطانه وانقادوا لأمره واستجابوا لدعوته. هذا هو الانتقاد الذي قرأناه وسمعنا نماذج منه على ألسن كثير أو بعض الناس. ما الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات؟ الجواب هو أن الذين يقولون هذا الكلام لا شك ولا ريب أنهم لم يقرأوا القرآن، لم يدرسوه، إنما نظروا إليه نظرة نقد بادئة في بدء، وقعوا على كلمة جنات المتكررة في كتاب الله تعالى. كانت لهم جنات الفردوس في نزوله، جنات تجري من تحتها الأنهار، وقعوا على هذه الكلمة فعثروا منها على غرض كانوا يبحثون عنه واكتفوا بذلك، فلم يتتبعوا دراسة القرآن، ومن ثم بنوا على جهلهم بالقرآن هذا الانتقاد الذي سمعتموه والذي صورته تماما كما يقولون. لو أنهم درسوا القرآن وقرأوه لوجدوا ما يسكتهم بهذا الصدد. الواقع أن القرآن عندما يتحدث عن الجنة فإنه يجعل من كلمة جنة اسما أو عنوانا على عالم من المتعة لا حدود له، فيه كل المشتهيات وفيه كل الملاذ المعروفة وفيه مشتهيات ومتع لا نعرفها، وعد الله عز وجل عباده أن يمتعهم بها. عندما نقرأ القرآن نعلم هذا. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة، قال الجنة للمتقين غير بعيد، هذا حديثا عن المستقبل وإن جاء بأسلوب الماضي، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه هي الجنة، ليست عبارة عن بساتين ومياه فقط أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كيف يمكن أن أصغي إلى هذا الكلام ثم أفسر الجنة بأنها عبارة عن مجموعة أشجار وبساتين وغابات؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الكلام ويشرحه فيقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كلمة الجنة في القرآن هي من قبيل عنوان على عالم من المتعة، بل من المتع المتنوعة الكثيرة الكثيرة التي لا حد لها والتي لا نستطيع أن نتصورها وأن نضبطها بأخيلتنا الدنيوية اليوم. لكن قد يسأل هؤلاء السائلون أو المنتقدون فيقولوا: حسنا، إذا لماذا سمى البيان الإلهي أو لماذا سمى القرآن هذا العالم باسم الجنة أي الجنان؟ لماذا اختار البيان الإلهي لهذه المتعة الكثيرة التي تتحدثون عنها اسم الجنة؟ والجنة في اللغة اسم لبستان تقاربت أشجاره كثيرا وأصبحت كثيفة، بحيث أن الداخل في هذا البستان يجن، يعني يختفي لا يراه الإنسان، هذا معنى الجنة. لماذا سمى الله هذا العالم الذي فيه كل هذه المتع التي تقول باسم الجنة؟ ما الجواب؟ الجواب معروف، ما هو؟ أيها السادة والسيدات، ما من متعة من المتع إلا وهي خاضعة للتطور. الإنسان أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يطور الأشياء، على أن يطور النعيم الذي يتقلب في غماره، وذلك عندما قضى الله سبحانه وتعالى بأن يسخر لنا هذه المكونات وأن يخضعها لمداركنا ولقدراتنا وعلومنا. عندما أعطانا الله مفتاح هذا التسخير أقدرنا على أن نطور المتع. الإنسان دائما ملول، كلما تمتع بمتعة لمدة من الزمن يملها، فهو يحاول أن يعني يحتال بكل ما أوتي من قدرة، علم، دراية، أن يطوره. ونحن نلاحظ كيف أن المتع كلها تتطور من حال إلى حال إلى حال، كي لا يمل الإنسان من التعامل معها ومن الاستفادة منها والتمتع بها. هناك متعة واحدة لا تخضع للتطور بشكل من الأشكال. ما هي؟ متعة العين عندما تنظر إلى الخضرة. هذه المتعة لا تتبدل ولا تتغير. متعة العين عندما تنظر إلى المياه الجارية، عندما تتألق المياه أمام عينيك سارية متعرجة في جدول، في نهر، في شلال. نعم، هذه المتعة أيضا لا تتغير ولا تتبدل، حكمة قضاها الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة لو أن القرآن أطلق على المتع التي أعدها لعباده يوم القيامة اسم متعة أخرى، فلسوف نجد أن هذه المتعة خاضعة للتطور وخاضعة للتبدل، فربما نقرأها فنجد أنها كانت هذه المتعة قبل 400 سنة 500 سنة، لكننا الآن ودعناها وتجاوزناها إلى شيء أهم. نعم، كذلك غيرها، كذلك غيرها، كذلك غيرها. لو أن الله عز وجل يعني سمى ذلك النعيم باسم متعة أخرى غير الجنة التي تجري من تحتها الأنهار لوقع هذا الإشكال الذي أقوله لكم. هذه المتعة خاضعة للتطور، ربما لم نكن قد وصلنا إليها بعد فلا نفهمها، أو ربما قد تجاوزناها إلى أطوار أفضل. هنالك متعة كان يتمتع بها أجدادنا، الآن نحن مللنا منها وطورناها إلى أطوار شتى. ومن هنا شاء الله عز وجل بباهر حكمته أن يطلق على هذا العالم من النعيم العظيم ومن المتع التي لا حد لها أن يطلق عليها اسم متعة هي الوحيدة التي لا تتبدل ولا تتطور، من قبيل إطلاق الجزء على الكل، من قبيل إطلاق الجزء على الكل. نعيم الخضرة والرياحين والزهور والمياه جزء جزء من هذه المتع، فالباري عز وجل أطلق على عالم النعيم الذي وعد الله به عباده اسم جزء من أجزاء النعيم، لكن أي جزء اختار؟ اختار الجزء الذي لا يتطور ولا يتبدل ولا يتغير، ألا وهو كلمة الجنة أو الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. هذه الكلمة المعبرة عن هذه المتعة يتعامل معها العرب في صدر الإسلام، ويتعامل معها ويتفاعل معها ويدرك قيمتها الناس الذين جاءوا من بعد، ويدرك قيمتها العالم المتحضر اليوم أيضا، ذاك الذي لم يقتنع بالبيوت المتداعية التي كانت بالأمس، ذاك الذي لم يعد يقتنع بالأثاث الذي كان نعم يعتد به ويعتبر شيئا فاخرا جدا جدا بالأمس، ذاك الذي لم يعد يعتد بالمباهج التي كانت سابقا، يعني الأغاني والمجالس الطرب التي تكون حية، لا الآن في أجهزة تنقل من العالم إلى العالم أعظم ما يمكن أن يطرب وينتشي له الإنسان. لذلك البيان الإلهي لم يستعمل كلمة تعبر عن متعة من هذه المتع المتطورة، لكن عبر عن هذا العالم بمتعة لا تتطور أبدا، الجنات. لاحظوا الآن عندما تذهب إلى أقصى أمريكا أو أوروبا وتدخل نعم فيلا مزدانة بكل أسباب المتع، قد غرقت بكل أفانين الترف، نعم تجد فيها أشياء جديدة جدا جدا، لكن شيء واحد لا تجد فيه أي شيء جديد، هذه الحديقة التي تحيط بهذه الفيلا، الحديقة نفس الأشجار التي كانت قبل مئات السنين، ربما آلاف السنين، نفس الأشجار. الرياح عندما تهب فتتمايل أغصان هذه الأشجار فيتمتع بها، نفس المتعة التي كان يتمتع بها الناس قبل آلاف السنوات. المياه التي تتدفق من شلال من أنهار تتعرج بين هذه الخضرة نفس الطريقة، هل تبدل الأمر؟ لم يتبدل. متعة هذه الزهور التي أنظر إليها، هذه الألوان العجيبة الرائعة التي تمتع العين هي ذاتها، الرائحة العبقة هي ذاتها، لم يستطع الإنسان أن يطور هذه المتعة بشكل من الأشكال، فكانت الحكمة تقتضي أن يختار البيان الإلهي اسما لهذا العالم ينطبق على أبقى متعة لا تخضع للتطور، لأنها تنسجم مع فطرة الإنسان التي تتعامل وتتفاعل مع هذا اللون، اللون الأخضر. هذه هي الحقيقة. ومن أجل هذا أطلق البيان الإلهي على عالم المتع التي لا حدود لها في السمع وفي البصر وفي الفم وفيما وراء ذلك وأكثر من ذلك، أطلق باري عز وجل عليها اسم الجنات من قبيل ما قلت لكم، إطلاق اسم الجزء على الكل، اسم إطلاق اسم الجزء على الكل شيء معروف البلاغة. رجل نعم ألف ديوانا يحوي 20 قصيدة، ينظر هذا الشاعر إلى أجمل قصيدة في نظره بين هذه القصائد فيطلق اسمها على ديوانه. نعم، يعني يطلق على هذا الديوان الذي يحوي 20 قصيدة اسم قصيدة واحدة كما تعرفون، من قبيل إطلاق الجزء على الكل. ألا ترون إذن كم هو غبي ذاك الذي يتصور أن محمدا عليه الصلاة والسلام وعد عرب الجزيرة العربية بغابات، وعدهم بأشجار كثيفة تتسلسل فيما بينها الأنهار والمياه إنهم استجابوا لدعوته، يعني عبارة عن أنهم سينقلهم من واد أجرد موحش قاحل إلى غابات، إلى غابات. ألا تلاحظون بعد هذا الذي تبين أن هؤلاء أغبياء؟ وإذا كان الغباء يعني شيئا يعذر به الأعاجم من المستشرقين لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، فما عذر المسلمين الذين يتجملون بهذا النقد الذي يوجهه بعض الأجانب إلى كتاب الله عز وجل؟ مرة أخرى ارجعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. عودوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين. أجل سماها الجنة، نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، ورد في الصحيح أن هذا المزيد الذي يشير إليه بيان الله عز وجل إنما هو رؤية العبد ربه، رؤية الإنسان ربه. هو أجل المتع وأشد ما يلتذ له الإنسان أن ينظر إلى مولاه وخالقه فيراه، أجل. نحن اليوم قد لا يعني نهضم هذا التصور، يعني أن يكون رؤية العبد ربه أمتع من كل المتع التي تتخيلونها والتي لا تتخيلونها أيضا. قد لا نهضم هذا التصور الآن، أو قد لا تهضمون هذا التصور الآن، لكنها الحقيقة أيها الإخوة، الحقيقة التي لا ريب فيها. وأنا عندما أقرأ قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عندما أسمع هذا الكلام لا أقول أتخيل، بل أجزم أنني لو متعت بكل النعم آنذاك، بكل النعم التي تتصورونها، ولم أتمتع برؤية إلهي الذي كنت أناجيه في الدنيا ولا أراه، لا أكتفي إطلاقا، سأظل في ظمأ وسأظل أعاني، ظل أعاني، أعاني من الشوق. أجل، لذلك فعلا رؤية العبد ربه هي تتويج للمتع الأخرى التي يتمتع بها الإنسان. لاحظوا أن أحدنا عندما يكون في هذه الدنيا يسأل الله عز وجل يدعوه في الأسحار، في البكور، في الآصال، فيستجيب له. كلنا يعلم هذا. أسأله الباري عز وجل حاجات، أطرق بابه وأظل أسأل، وإذا بهذه الحاجة تحققت أناجيه أقول له يا رب نعم اشرح لي صدري، أذهب غم نفسي، وانظر فإذا بهذا الذي طلبته قد تحقق، إذا بالغم قد زايلني، وإذا بالصدر قد انشرح، وإذا بالأمور قد تيسرت. طيب، أمضيت حياتي كلها وأنا أناجي هذا الإله الذي لا أراه، يأتيني رفده وأنا لا أراه، لاحظوا، يأتيني الإحسان منه وأنا لا أراه، يمتعني بالعافية وأنا لا أراه، يصرف عني السوء، يمتعني بما يسميه الأطباء المناعة. وما المناعة؟ المناعة مناعة الله، حماية الله، وأنا لا أراه. يكرمني بالمال وأنا لا أراه، المتعة التي أراها وأنا لا أراه، وأنا أعلم أنه هو الذي يرسلها إلي. ألا يجعلني هذا في شوق لاهب إلى أن أرى هذا المحسن؟ لا شك في هذا ولا ريب. يوم القيامة يحين أن ينكشف الستر عن رؤية العبد ربه بعد طول شوق إليه. أجل، ورحم الله الإمام الشافعي، أرسل إليه أحدهم رقعة يسأله فيها هل يرى العبد ربه يوم القيامة، فكتب الجواب تحتها نعم. لما حجز الله أو حجب الله قوما عنه بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. لاحظوا هذا الدليل. نعم، لما حجب الله عنه قوما بالسخط يشير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول لما حجب الله قوما عنه بسبب السخط دل على أن قوما يعني آخرين يرونه بالرضا. ثم قال وقد سأله أحد الجالسين عن الدليل على هذا، قال والذي نفس محمد بن إدريس بيدي أنني لو لم أوقن أنني سأرى الله في العقبى لما عبدته في دار الدنيا. أي أن أملي في عبادتي وتقربي إلى الله ليس مجرد يعني مشتهيات، أملي أن أرى هذا الإله الذي خلقني وسواني وكرمني وأعطاني وكان يأتيني رفده نعم تباعا في دار الدنيا. هذا هو أملي وهذا هو مبتغاي. وأنتم لعلكم تقرؤون في سورة الأعراف هذه الآيات، وإن كنتم لم تقرؤوا فعودوا إليها أيها الإخوة. يقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. لاحظوا، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، أي خر موسى صاعقا لمجرد نظره إلى الجبل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لماذا سأل موسى ربه أن يراه؟ لأنه سمع كلامه دون أن يراه فتجرأ، وقد سمع كلام الله عز وجل تجرأ على أن يسأله رؤيته. لعلني أتمتع كما تمتعت بسماع كلامه أن أتمتع برؤية ذاته العلية. هو شوق من العبد إلى رؤية الرب سبحانه وتعالى. لكن قال له الله عز وجل كلاما ينبئ أن الإنسان غير مهيئ في هذه الدنيا لرؤية الله، لأن العين التي صاغها الله له ومتعه بها إنما هي مهيئة لما ينبغي أن يراه من شؤون مصالحه ومما يفيده ومما هو بحاجة إليه، ما وراء ذلك هذه العين غير مهيئة لذلك. نعم. أما يوم القيامة فإن الله يخلق الإنسان بقدرات أتم ويكرمه بعين تمتعه بالقدرة على رؤية الله سبحانه وتعالى بدون تكييف أجل. فيا عجبا لمن يتصور أن البيان الإلهي يعد الناس بغابات أشجار وهكذا إلى آخر ما هنالك. هذا عبارة عن يعني كلام بعض المغفلين. والإنسان عندما يكون بعيدا عن القرآن ما ينبغي أن ينتقد، اقرأ القرآن وادرسه دراسة عميقة جيدة ثم بعد ذلك لك أن تنتقد. هذا هو جوابنا أيها الإخوة عن هذا الانتقاد. هنالك بعض الانتقادات الأخرى، وأنا حريص على أن لا أتجاهل أي شيء يقال في حق كتاب الله عز وجل. نعم. هنالك من يقول مستخفا أيضا، ما للقرآن دائما إذا تحدث عن نعيم الآخرة يعد الرجال بالحور العين ويكرر هذا ويكرر هذا، ثم إنه لا يحدث النساء بمثل هذا النعيم؟ أليس النساء أيضا يعني بحاجة إلى أن يعدن بنعيم مقابل؟ وكأنه لا يوجد في الجنة إلا الرجال. هذا الانتقاد يتكرر كثيرا، وربما يعني أستطيع أن أقول إن هنالك من يلقن طلابا يلقن أناسا هذا الانتقاد ليسيروا بهذا الانتقاد وليصدروه هنا وهنا وهناك، وكأنه انتقاد قتال وكأنه صيد نعم يجعل الناس يرتبون في كلام الله سبحانه وتعالى. الجواب واضح ومعروف أيها الإخوة، لكن الوقت أدركنا، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الحلقة الآتية لنجيب عن هذا السؤال، والسلام عليكم ورحمة الله.